احنا دلوقتي في مكتبة فضيلة الامام الاستاذ الدكتور فؤاد بخيمر. هذه المكتبة اقامها ابناؤه، وهذه القاعة بتتكون من مجموعة من الاشرفة، والقاعة الثانية هي عبارة عن قسم اللغويات فقط.
اذكر اننا قلت له يا فضيلة الشيخ هذه الساعة الجميلة الصفراء تنادي عليك، فقال لي بكم هذه الساعة يا صلاح؟ قلت له بألفين ريال تقريبا، فقال لي اتريد ان يعذبني الله في نار جهنم؟ كيف اشتري ساعة واقف على المنبر واقول اتقوا الله والزهد والورع وكذا وكذا، والناس ينظرون الى يدي وفيها ساعة تشبه الذهب؟
اعلام الامة اقمار، للعلم النافع انوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب غفار. أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا في كل مجال.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة من أعلام الأمة. والحقيقة زي ما احنا شفنا في الفقرة الماضية انه هذا الرجل رحمه الله رحمة واسعة، الدكتور فؤاد بخيمر، كان فعلا كل المقربين منه يشهدون له بأنه كان رجلا زاهدا خاشعا ورعا. ايه رأيكم ما نبتدي بهذا العنوان؟ طيب، هل هناك في حياة هذا الرجل ما يؤكد ذلك؟ نعم، هناك كثير من المواقف التي تؤكد هذا. أستاذ صلاح اللي حضركم شفتوه أحد المقربين من الشيخ وأحد تلاميذ الشيخ رحمه الله، بيقول أنه في المملكة العربية السعودية دعاه إلى وليمة، وبيقول هذه الوليمة كان فيها كثير من المأكولات وكثير من المشهيات، وانتوا عارفين لما واحد بيعزم حد مهم يعني بيعمل ايه. فما كان من هذا الرجل الا ان عنفه ووبخه وقال له كل ده لمين؟ يعني انت بتعمل كل ده لمين؟ انا هاكل اكلة بسيطة جدا جدا، فلا داعي لهذا الاسراف. الحاجة التانية، هم في السوق في المملكة العربية السعودية المباركة، وهم في السوق عزم عليه ان هو يهديه ساعة. هذه الساعة كانت ساعة سويسرية قيمة فاخرة بتتكلف أكثر من 2000 جنيه، يعني أكثر 2000 ريال، يعني أكثر من 3000 جنيه أو 4000 جنيه في ذلك الوقت. فقال له لأ، حرام علي إن أنا أدعو الناس إلى الزهد وأدعو الناس إلى الورع. وده يجرنا إلى حاجة مهمة جدا جدا يا جماعة، وهي إيه؟ وهي العالم العامل. العالم يقول كثيرا، وكل ما يقوله العالم هو محسوب عليه بالتأكيد، لأن هيقول لك إنه العالم قال لنا كفوا عن الزهد، كفوا عن الإسراف، وخليكم مع الزهد أو خليكم مع الورع والخشوع. وفي نفس الوقت ما نلاقيش هذا الرجل يتسم بهذه السمات، إذن ستهتز شخصية العالم. ونحمد الله سبحانه وتعالى انه هذا العالم الجليل كان ورعا وكان خاشعا وكان زاهدا. ان شاء الله خلال الحلقة هتستمتعوا كتير بمواقف تدل على هذا للدكتور فؤاد بخيمر. ما تيجوا بينا الاول ناخد كنا شريط فيديو جميل عثرنا عليه بيتكلم عن موضوع اجتماعي جدا، وهو مشروعية الزواج في الاسلام، مع الدكتور فؤاد علي بخيمر رحمه الله.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار.
وأنفاسكم عبادة، وخطواتكم إلى هذا المكان عبادة، ذلك لأنكم الآن تعيشون في طاعة. ليس أمامكم مغن ولا راقصة، ولكنكم تستقبلون دروس العلم بروح طاهرة وأنفاس زكية. ليس لبعث الشيطان عليكم من سبيل، لأن الذين يجلسون أمام المسارح وينظرون إلى الراقصات وأهل الموسيقى والفن الخفيف، يتشبعون بالمعاصي في مجلسهم، تتغذى الشهوة وتتهيج، ويصار المرء لأدنى ملابسة. وإذا كان في مجلس سوء ومعه زوجه وأبناؤه وبناته كانت الطعمة، دخل الشيطان ودعزع كيان الأسرة. هو يتفحص النساء وزوجته تتفحص الرجال وبناته ينظرون إلى الشباب الراقص وأبناؤه الذكور يمعنون النظر في البنات العاريات، فيرتكب من الآثام ما لم تتحمله الجبال. وأعود فأقول إن الموعظة التي تأثرت بها وجلست أفكر فيها هي من آية مما قرأ المستفتح، قوله سبحانه: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وقفة سريعة وبإيجاز محكم، جلست أتأمل في لقاء الحنار الذي ترقص ابتهاجا أو إشارة إلى ابتهاج بقعر، تخرج من الأرض، واللحوم والخبز من الأرض، وكل شيء نستخدمه من الأرض الذي نمشي عليه ونبني الحضارات عليها والذي نعيش عليها والذي نموت عليها ثم نسفر في باطنها ثم يتحلل الجسد ليعود الى اصله. 96 نعم يتركب الجسد منها، تتحلل المعاني فتعود الى اصلها في باطن الارض. وليت الناس يعرفون انفسهم بقوله من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. بشر خلق من الأرض. وكيف ينتشر؟ ينتشر بالزواج والإنجاب. النطفة خلاصة لما أكل الأب من الأرض، وبويضة المرأة التي تتلقح مع الحيوان المنوي خلاصة ما عطره الجسد من الأرض. ثم ينشأ ذرية وتنتشر في الأرض، تنتشر انتشارا واسعا، تنتشر انتشارا للتعمير في الأرض، وذلك كله لا يتم ولا يستكمل إلا بحلقة الزواج. لا بد من الزواج. يوم رب العزة يرسي عجلة الزواج لتنطلق في الأرض حاملة لواء التوحيد. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آية تذكر كثيرا يقرأها القراء ويعلق عليها العلماء: خلق لكم من أنفسكم. تتحدث معي بعض النساء فيقولن: بعد أن نخرج من بيت الأسرة إلى بيت الزوجية نشعر بالتصاق الحياة وبالتلازم بيننا وبين الأزواج، وإن رجعنا بعد أسبوع أو شهر لزيارة الأسرة أحسسنا بالغربة، أحسسنا أننا غرباء عن البيت، أننا ضيوف على البيت. يا سلام، تربت في البيت، وإذا رجعت إلى أصلها أمها وأبيها تشعر أنها غريبة. نعم، هذه حكمة بالغة ليتأصل الزواج في نفوس البشر، ولتعيش البنت مرتبطة بزوجها أكثر من ارتباطها بوالديها، ارتباطها الأصيل.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار.
هذا هو الدكتور فؤاد مخيمر رحمه الله رحمة واسعة، وهو يتحدث عن مشروعية الزواج في الإسلام. حضراتكم لو نعيش مع بعض كده ونشوف بعض المواقف التي تبين زهد هذا الرجل في هذه الحياة، وقل متاع الدنيا قليل، وكل هذه الأمور كان يطبقها على نفسه تطبيقا عمليا. يعني والله العظيم أنا قرأت في كتاب اسمه فارس همه الدعوة. هذا الكتاب ألفه الدكتور محمد المختار المهدي، الرئيس العام الحالي للجمعيات الشرعية، وهو الخليفة يعتبر للدكتور فؤاد مخيمر. هذا الكتاب صفحة تقريبا 265 أو 266 فيه بعض المواقف التي تدل على زهد الرجل، والله العظيم تستغربوها. يعني على الرغم أن هذا الرجل قد أعطاه الله من الدنيا الكثير، أعطاه الله مالا كثيرا، كان رئيسا عاما للجمعيات الشرعية في مصر كلها، وكان إماما لأهل السنة، وكان أستاذا للأزهر، وكان رئيس هيئة كبار العلماء في الجمعية، وكان الناس يحبونه كثيرا، وسافر إلى باكستان وأعطاه الله مالا كثيرا، إلا أنه أحد المقربين من الشيخ فؤاد مخيمة رحمه الله بيقول إيه؟ بيقول دخلنا عليه في يوم عيد الفطر فوجدنا أمامه طبقا صغيرا في حاجة في مصر هنا اسمها الفول النابت. شوفوا الناس يوم العيد الصبح بيعملوا ايه، شوفوا الناس بيحضروا مائدة شكلها ايه يوم العيد، لكن امامه طبق من الفول النابت. والاخوة في العالم العربي والاسلامي اللي بيسمعوني دلوقتي، الفول النابت ده من ارخص انواع المأكولات الشعبية في مصر، والرجل يأكل هذا الكلام يوم عيد الفطر. أحد المقربين له أيضا زاره قبل وفاته، فكان بيتغدى على طبق أيضا صغير من الفول قبل وفاته بيوم واحد. ابنه الدكتور أشرف فؤاد مخيمر كتب في هذا الكتاب أيضا، كتاب ثالث همه الدعوة، بيقول ما سمعت أبي مرة يقول ما هذا الطعام الذي قدمتموه، ما سمعت أبي مرة يقول أريد نوعا معينا من الطعام، وإنما الطعام الذي كان يقدم له كان يأكل منه ويحمد الله سبحانه وتعالى ويعلم أهله الشكر لله شكرا عمليا، اللي هي التربية بالقدوة التي يعلمنا إياها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ناخد هذا اللقاء ونكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا أستاذ محمد، جزاك الله عنا خير الجزاء.
الله يبارك فيك يا نهلة.
بداية يقول الله سبحانه في محكم التنزيل: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إلا المتأمل في هذه الكلمات القرآنية الربانية يجد تقديرا وتكريما وتشريفا لأهل العلم وبيانا لمكانتهم ومنزلتهم عند الله. فالله سبحانه وتعالى ما وصفهم بالخوف وإنما وصفهم بالخشية، وهي أخص من الخوف. فالخشية خوف يشوبه تعظيم وإذلال وتقدير للخالق سبحانه. فالعلماء هم أشد الناس خشية من الله، وما ذاك إلا لمعرفتهم وعلمهم بخالقهم سبحانه. فمن كان بالله أعرف كان منه أقوى. لذلك جدوا في طريقهم إلى خلاقهم، وحرصوا كل الحرص على كلمة يقربهم إلى الله ويرضيه عنهم. فبالخشية يسرع المرء لفعل الخيرات وعمل الطاعات. بالخشية يبتعد الإنسان عن كل ما يغضب الله من المعاصي والذنوب صغيرة كانت أم كبيرة، وبها فوز الإنسان ونجاته في الدنيا والآخرة. إذ الله قال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الفائزين، وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا نهلة وبارك الله فيك. أيضا هناك موقف آخر بيحكيها أولاده، يعني أولاد الدكتور فؤاد رحمه الله، بيقولوا إن هو كان زاهدا في ركوب السيارة، مع إن السيارة موجودة في البيت، إلا إنه كان بيعلم الناس زي ما قلت لحضراتكم التربية بالقدوة. فكان يقضي مصالحه على قدميه، يمشي في وسط الناس، يركب المواصلات العامة. وناخد إن شاء الله الأستاذ أحمد من طنطا ونكمل. أستاذ أحمد السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي.
ازاي حضرتك يا استاذ محمد؟
الحمد لله رب العالمين.
اشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده وعلى العالم الجميل اللي حضرتك
الدكتور فؤاد مخيمر.
اللي حضرتك حد يعني
نعم
الدكتور فؤاد مخيمر ان شاء الله.
اتفضل يا حبيبي. عندك
أنا
حاجه؟
انا احب ان انا اسمع للدكتور محاضرات من على النت وكده.
حاضر، افتح يا حبيبي الانترنت على جوجل واكتب الدكتور فؤاد مخيمر فقط، ستجد كثيرا من الخير للدكتور فؤاد مخيمر. وان شاء الله باذن الله كل حلقات اعلام الامه موجوده على موقع القناه، يعني موقع قناه الرحمه، الرحمة.tv، وحضرتك أيضا على مواقع كثيرة على الإنترنت. لو أنت عايز تشوف الحلقات دي تقدر تشوفها، لو عايز تشوف أي حاجة تانية للدكتور فؤاد مخيمر على الإنترنت موجودة. حبيب الأخ محمد الدقهلية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا شيخ محمد.
أستاذ محمد،
تفضل يا شيخ محمد.
بارك الله فيك
وبارك فيك يا حبيبي، الله يخليك.
أبشرك ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
القائل: تبسمك في وجه أخيك صدقة.
الحمد لله.
وأنت تبتسم أمام الملايين من خلال هذه القناة المباركة.
الله يخليك.
أترك عداد الصدقات يعد ويكتب لك هذه الصدقات.
فضل من الله ونعم شيخ محمد.
هذا البرنامج الناجح الماتع الذي يتحدث عن أعلام الأمة من السلف.
نعم.
السلف الصالح الذين تكلموا عنه وقالوا إن هؤلاء العلماء نتعلم من علمهم ونقتدي بهم. قالوا عن السلف، أقول لهم وأرد وأقول، قالوا السلف، قلنا السلف مسلم والبخاري، مالك والشافعي، علمهم شق الحجر، أحمد وابن تيمية، الحسن وقتادة، كلهم تبعوا الأثر، العدوي وأبو إسحاق، فهمهم للنص نور وازدهر، ابن حسان المحبب للقلوب، ذكره فاح وانتشر، ابن السجين وملهم وغيرهم برامجهم محببة للبشر.
الله.
كل تهمة ينسبوها للسلف مكر مدروس وانتشر، نحن وأنتم دم واحد، شكل واحد، صحبة جمعها القدر.
نعم.
أمة معروفة بوفائها، شعب في القرآن ذكر، والوصية بمصر ثابتة من كلام خير البشر.
صلى الله عليه وسلم.
يبقى أن نفهم مكر غيرنا، نتحد ضد الخطر، نحن منكم وأنتم منا، أصلنا تراب وانفطر.
الله.
وجزاكم الله كل خير.
وجزاك الله خير يا اخي، بارك الله فيك بارك الله فيك، شكرا جزيلا، الله يكرمك. ان شاء الله هنشوف دلوقتي حوار كده اجريته مع الدكتور نادي حسين، والاسره رشحته ليا بالنيابه عن الاسره كلها، اسره الدكتور فؤاد مخيمر. هنتعلم كتير من المواقف التربويه للدكتور فؤاد مخيمر. نشوف كده اللقاء.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار.
وفي مكتبة فضيلة الإمام الدكتور فؤاد علي مخيمر كان لي هذا اللقاء مع فضيلة الأستاذ الدكتور نادي حسين عبد الجواد، وهو زوج ابنة الدكتور فؤاد، والابن الأثير المفضل لدى الدكتور فؤاد رحمه الله، وكان لصيقا به في مشوار حياته. والحقيقة ان أسرة الدكتور فؤاد نفسها هي التي فوضت وخولت فضيلة الدكتور نادي حسين عبد الجواد لإجراء هذا الحوار معي ومع أعلام الأمة وقناة الرحمة. أعتقد أن الدكتور نادي كان مقربا جدا من الدكتور فؤاد، لدرجة أنه الدكتور أشرف والدكتور علي وهما ابن الدكتور فؤاد علي مخيمر هما اللذان رشح الدكتور نادي لكي نجري معه هذا اللقاء، ولكي يتحدث باسم الأسرة جميعا عن والدهم رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جناته. الحقيقة أنه الدكتور نادي هو أستاذ في جامعة الأزهر، وهو زوج ابنة الدكتور فؤاد، وهو على صلة وثيقة جدا بالأسرة وتحبه الأسرة كثيرا. ونرحب به في الأول. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بقناة الرحمة، سائلا المولى جل في علاه أن تكون رحمة على المؤمنين جميعا.
فضلت الدكتور، يعني نرحب بك طبعا. وحضرتك كنت لصيقا كما علمت من الدكتور أشرف بالدكتور فؤاد رحمه الله، فكيف بدأت هذه العلاقة؟ كيف تطورت هذه العلاقة فيما بعد؟
تعرفت على فضيلة الدكتور فؤاد علي مخيمر عندما كنت طالبا بالكلية منذ عام 1973 إلى 1977، وكانت في هذه الفترة التي فيها الدكتور فؤاد علي مخيمر يقوم بإعداد رسالة الماجستير وهو معيد بالكلية، فكنت أراه وليس لي به صلة. ثم بعد ذلك انتقلت من عام إلى عام إلى أن وصلت الفرقة الرابعة وكنت من أوائل الكلية، فعينت معيدا بها، وكان فضيلة الدكتور ما زال معيدا بها في هذه الفترة، فكنا نلتقي قبل الحصول على الدكتوراه، حتى حصل فضيلته على الدكتوراه في عام 1979 ميلادية.
فضلت الدكتور اسمح لي أسألك سؤال، وهو أن العلاقة تطورت بعد ذلك من علاقة الزملاء في الكلية إلى علاقة الأصهار، فأصبحت زوج ابنتي. لكن الحقيقة أنت طبعا، أنا يعني أذكر السادة المشاهدين بأن حضرتك ألفت كتاب عن الدكتور فؤاد مخيمر، وهو كتاب موجود في المكتبات وكتاب منتشر الحمد لله. هذا الكتاب تحدثت فيه عن السيرة الذاتية للدكتور فؤاد. أنا تأثرت جدا بموقف فيه، وهو موقف الخطبة وأسلوبك كده الجميل وأنت بتخطب ابنة الدكتور فؤاد مخيمر، وبتعلمنا منه درس. يا ترى كون واحد يروح يخطب بنت عالم يختلف عن واحد بيخطب بنت إنسان آخر؟ يا ترى تصرف العالم معاك كان تصرف هيكون يختلف مع انك انت تروح تخطب واحدة تانية بنت واحد غير عالم؟ يا ترى تشدد عليك في المهر، تشدد عليك في اجراءات الزواج؟ عايزين يعني مش موقف نحكيه بس، ولكن موقف نتعلمه ايضا من فضيلة الدكتور الحبيب المرحوم فؤاد مخيمر.
استمر التواصل بيني وبين فضيلة الدكتور فؤاد علي مخيمر من 1977، وهو اليوم الذي عينت فيه معيدا في شهر 12، إلى عام 1988 قبل الخطبة بقليل من الوقت. في هذه المدة كانت العلاقة بيني وبينه عبارة عن التواصل عن طريق المكتبة الكلية، وعن طريق المحاضرات، وعن طريق التخصص الواحد. فنحن أنا وهو متخصصان في النحو والصرف، فالتخصص الواحد واللقاءات في الاختبارات ومعرفة بشيخ، وكان الشيخ مشهورا عالما فاضلا على مستوى الكلية، كل هذا جعلني أتقدم لخطبة ابنته، وتقدمت بذلك عن طريق أستاذي وشيخي الدكتور محمد علي سحلول، باعتبار أنه تجمعه بينه وبين فضيلة الدكتور فؤاد علي مخيمر علاقة طيبة، وكان الرجل يتصف في الكلية بالإخلاص، فاخترته ليكون نائبا عني في هذا الموضوع، لأن الإنسان المخلص الصاحب السيرة الطيبة يكون طريقه لا يحتاج إلى سؤال، فهو لا يجاملني ولا يجامل الشيخ، وبخاصة في موضوع هو يعرف قدره، وهو موضوع خطبة ابنة الشيخ فؤاد علي مخيمر. فلما تقدم الشيخ سحلول عني لفضيلة الدكتور فؤاد مخيمر لخطبة ابنته، إذ به يرحب، ولكنه قال أعطني فترة من الزمن لكي أجلس مع أهل بيتي وأجلس مع الشيخ نادي، لأن هناك فرق بين معرفة الأشخاص، المعرفة السطحية، المعرفة للعلم، المعرفة للعلاقات الاجتماعية، وبين المعرفة لزواج ابنتي. وهنا أخذني الشيخ في موقف لا أنساه، إلى مسجد الشيخ محمود خطاب السبكي بمنطقة المغربلين بشارع الغورية، وجلس معي لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 9 ساعات، يسألني عن حياتي الشخصية وعن حياتي العلمية وعن حياتي الاجتماعية. وأذكر أنه كان في ذلك الوقت مؤكدا ومركزا على نقطة هامة، وهي هل نادي من، ويعرف أنه من المتدينين، هل من المتشددين أم إن أنه من المتمسكين الذين يعرفون كتاب الله وسنة رسول الله ويبتعدون عن التشدد؟ لأن المتشدد يكون أشد ضررا على أزواجهم ممن هو على، حتى أستطيع أن أقول يعني
غير متمسك بالدين، لأن غير المتمسك بالدين أو من هو مقلل من الناحية الدينية من الممكن أن يصلح حاله، أما المتشدد فمن الصعب جدا أن يقوم أحد بإصلاح حاله.
وهو خطر على الدين.
وهو خطر على الدين بلا شك، لأن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لذلك كان الشيخ على مدار هذه الساعات وهو كأنه يحاور شخصا يريد أن يعرف كل ما يتصل به من قريب أو بعيد من الناحية الشخصية والناحية الاجتماعية لا أنساها. وفي نهايتها سألته لماذا كل هذا من باب المداعبة والضحك، فقال لي إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
طب هل تشدد معك في المهر في الجهاز؟
ثم نجد أن النبي أن الأستاذ الدكتور فؤاد علي مخيمر بعد أن وافق على هذه الخطبة إذ به لا يشترط معي كم تكون الشبكة ولا كم يكون المهر، وإنما قال المهم عندي أني أناسب رجلا يكون متدينا عالما بهذه الصورة التي ترضيني وترضي أسرتي ويرضى عنها أولا الله والرسول.
فضيلة الدكتور، حضرتك بتكلمني في محور آخر عن الدكتور فؤاد مخيمر العالم، الدكتور فؤاد مخيمر الداعية، باعتبارك طبعا صهرا له وباعتبارك زوجا لابنته، فأكيد صاحبت الدكتور فؤاد مخيمر في جولاته في مختلف أنحاء الجمهورية وأيضا في المملكة العربية السعودية وغيرها. أنا أريد أن أعرف من فضيلتكم أن الدكتور فؤاد مخيمر كيف كانت الدعوة هما له، كيف كان يحمل هم هذه الدعوة، كيف كان يتعامل مع المسلمين من خلال دعوته ومن خلال أنه كان رئيسا للجمعيات الشرعية وكان الإماما للمسلمين لفترة طويلة.
الدكتور فؤاد مخيمر كان عالما فاهما واعيا، تعلمت منه الكثير في الدعوة، فكان من مميزاته كعالم أنه لا تضيع لحظة من لحظات حياته إلا في الخير. فقد كان بالنسبة لخطابة الجمعة فقد كان خطيبا بارعا يعد لخطبة الجمعة من يوم السبت قبل الجمعة بأسبوع، وكنت أجلس معه وهو يعد لذلك. وكان بالنسبة لتحركاته كان يمثل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول الدعوة ليست قول فقط وإنما هي قدوة، فكانت تصرفاته معي ومع أهل بيته ومع جيرانه ومع من يتعامل معهم في جميع فروع الجمعية الشرعية كان بمثابة القدوة، يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ملبسه وكذلك في حركاته وفي سكناته وفي أقواله، لأنه كان يرى أنه ما دام عالما هذا قبل الإمامة فلا بد أن يكون ممثلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وكان كذلك مصلحا اجتماعيا، وكان يعرف ويعلم فروع علوم التربية وعلم النفس عند الأفراد، وأدى ذلك إلى نتاجه العلمي في كتابه قبسات من المنهج التربوي في السنة الذي يقع في ثمانية أجزاء.
طيب دكتور، يا ريت حضرتك تكلمني عن الدكتور فؤاد مخيمر كعالم كبير وكرئيس الجمعية الشرعية.
فالدكتور فؤاد مخيمر كان يتمتع بصفة طيبة وكان محبوبا لدى زملائه من العلماء وأبنائه من الطلاب، فكان حتى آخر لحظة من حياته وهو يكتب أسماء العلماء الذين يستعين بهم من شباب العلماء في المرحلة القادمة، ومات ويوجد بمكتبه ما يقرب من 15 عالما أسماءهم موجودة في مكتبه، وهذا مما يدل على أنه كان يريد تجديد الدماء في الجمعية الشرعية من ناحية الدعوة. كما كانت علاقته بين الفروع، فنعرف أن فروع الجمعية الشرعية في عهده قد زادت عن 600 فرع، ومع كل هذا كانت كل هذه الفروع لها علاقة طيبة مع فضيلة الشيخ، وكان بعضها مثل فرع بن سويف وغيره من الفروع كانت تربطها بعض الأمور المخالفة مع الجمعية الرئيسية، فكان يصل إليها بنفسه ويسافر إليها ويزور من يقومون عليها ويحاول أن يقوم بحل المشكلات لكي تستمر الدعوة في بن سويف وفي غيرها من محافظات الجمهورية. فلم تكن الدعوة مقتصرا على أن يلقي خطبة أو أن يلقي درسا، وإنما كان يجمع العلماء من حوله، وكذلك كان مؤلفا دقيقا ذو نظر في إلى المستقبل ونظر الأمة، فهو صاحب كتاب المنهاج الكامل في بناء المسلم المعاصر، وهو صاحب الكتاب منهاج الله في هداية البشر.
تسمح لي دكتور نادي في سؤال أخير أو لحضرتك، أنه أحيانا الدعاء يتعرضون لبعض المواقف الصعبة، يعني دلوقتي حضرتك عارف أن هناك فتنة يتعرض لها الدعاء، لو أنه داعية شاب ممكن يسقط وممكن ينتهي لمجرد أنه يعني يتعرض لموقف صعب من المواقف، لكن أنا أعلم تماما أن هؤلاء الدعاء يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعرض لكثير من المواقف الصعبة في حياته. صحيح أن الرسول هو أسوتنا وهو قدوتنا وهو الذي علمه ربه جل في علاه، وأيضا الصحابة تعرضوا لكثير من المواقف، لكن هؤلاء الناس العلماء في العصر الحديث تعرضوا لفتن كثيرة، فياريت حضرتك تقول لنا موقف أو أكثر تعرض له الدكتور فؤاد مخيمر رحمه الله، موقف صعب وأثر فيه، وكيف واجه هذا الموقف كعالم وكداعية كبير.
الدكتور فؤاد مخيمر كان يقود قافلة الجمعية الشرعية في الأسبوع الأول من كل شهر عربي، ويخرج إلى محافظة من المحافظات مع عدد من العلماء، وكان يتعرض في أثناء ذهابه إلى المحافظة لبعض الأمور التي يتعرض لها، فقد يتعرض لها من بعض الأمن في الطريق ويرد القافلة، يرجع بدون زعل وبدون أي تأثر ويقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد نصل إلى المحافظة ونبيت فيها ولا يتم إلقاء الدروس أو خطبة الجمعة، ويعود بنا الدكتور فؤاد مخيمر وهو في كل ذلك يعلمنا كيف يكون التحمل في سبيل الدعوة.
كان بيزعل دكتور
عز وجل، لم يظهر عليه أي أثر، بل كان يعرف أن الداعية يجب عليه أن يسلم أمره لله جل في علاه، وأنه ما دام قد خرج من بيته مخلصا لوجه الله تبارك وتعالى فإن تكلم فالمقصود وجه الله، وإن لم يتكلم فالمقصود كذلك هو وجه الله عز وجل. وقد حدث مما يدل على ذلك موقفان أذكرهما. الموقف الأول، وهو إمام لأهل السنة دعي لخطبة الجمعة في مسجد بمحافظة الجيزة بمنطقة المنيرة، وذهبت معه أنا وابنه الدكتور أشرف، ولما وصلنا إلى المسجد قال إمام المسجد: لا علم لي بحضوركم، وإني من قبل وزارة الأوقاف ولا يجوز لكم أن تصعدوا المنبر. على الفور قال له الدكتور: صل اخطب بنا وصل بنا وسنصلي مقتدين بك. وتقبل الدكتور فؤاد هذا الموقف وصلى مأموما، ثم رجعنا ولم يحدثنا في شيء، قال هو سوء تخطيط ممن اتصلوا بهذا المسجد، ولم يعلق على ذلك. ثم في مرة أخرى ذهبنا إلى قرية تسمى قرية 10,000 في طريق مصر اسكندرية الصحراوي على بعد 200 كيلو تقريبا تابعة لمحافظة البحيرة. بعد أن ركبنا في العربية وكان عددنا 10 من العلماء وذهب بقيادة الدكتور فؤاد علي مخيمر وذهبنا إلى هذه القرية. فلما وصلنا على صلاة المغرب إذ بمن هم موجودون يقولون إن الأمن لم يصرح لكم بإلقائكم الدروس في هذه الليلة. فجميعا سكتنا والتزمنا بالأمر حتى لا يحدث فتنة. ثم بتنا وجئنا في صلاة الجمعة وكانت الاتصالات قائمة بيننا وبين جمعية الرئيسية وبين الأمن في تلك المحافظة. ثم لم يؤذن لنا ورجعنا في اليوم الثاني بعد أن صلينا مأمونين جميعا بأئمة المساجد واستمعنا إلى خطب مستواها كان ضعيفا، ومع ذلك التزمنا بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم إحداث فتنة، وذلك لمعرفتنا لمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يجوز أن يتنافس الناس عليه ولا يجوز أن يتقاتل الناس عليه، بل يجب أن تكون أمة محمد بجميع طوائفها في الوقت الحاضر مما ينتسبون مما يسمون أنفسهم السلفية ومن يسمون أنفسهم أنصار السنة ومن يسمون أنفسهم الجمعية الشرعية والطرق الصوفية وغيرها، يجب عليهم أن يتوحدوا في هذه الأيام وأن تكون كلمتهم خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، وأنهم لا يوحدوا أنفسهم فقط بل يوحدون أنفسهم ويوحدوا صفوف المسلمين معهم، فهم مسؤولون أمام الله عن أبناء هذه الأمة بجميع مستوياتها. فإذا كانوا هم ليسوا بقادرين على أن يوفقوا ويوحدوا صفوفهم فكيف بهم مع الغير الذي يكون مستواه العلم ضئيلا بل ضعيفا بل قد لا يكون لا علم له. والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الكافر مع المشرك ومع اليهودي ومع غيرهم من تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في نهاية كل لقاء كان الكل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا؟ لأن حلمه كان يسبق غضبه، ولأن عفوه كان يسبق أي شيء في حياته التزاما بكتاب الله وسيرا على الطريق الحق الطريق الأمة المحمدية التي كانت من بعده خير أمة أخرجت للناس. فإني أوجه كلمتي إلى كل المستمعين وكل المشاهدين أن يتعلموا من سيرة سيدنا رسول الله وأن يتعلموا من سيرة السلف الصالح وأن يتعلموا من دروسا من أبناء الأمة ومن علماء الأمة. فعلماء الأمة لهم مكانة حينما وعندما يعرفون قدرهم عند الله وعند الناس فيتعاملون بالعفو والرحمة والمودة والأخوة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارحم اللهم إمامنا وعالمنا الدكتور فؤاد علي مخيمر.
أعلام الأمة أقمار للعلم.
أنا شاكر جدا جدا للدكتور نادي على هذا اللقاء، والحقيقة طبعا عجبني لغته الجميلة، أستاذ اللغة العربية أستاذ النحو في جامعة الأزهر، وأيضا فضيلة الدكتور فؤاد مخيمر رحمه الله ورحمة واسعة كان أستاذ النحو والصرف في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. ناخذ الأخ أحمد من الغربية. السلام عليكم أستاذ أحمد من الغربية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أستاذ أحمد.
حضرتك أنا اللي اتكلمت حضرتك من شوية أستاذ محمد.
أهلا بيك.
أود إن أنا أخذ رقم أي حد من أسرة الدكتور
أو
دكتور ناجي أو أي
حد. حاضر تحت أمرك. حاضر بعد اللقاء إن شاء الله بعد ما يخلص كلمني إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله على نفس الرقم بتاع البرنامج ده.
حاضر إن شاء الله بإذن الله. خد رقمي من كنترول وكلمني وأنا أديك أرقامهم إن شاء الله. تحت أمرك يا أستاذ أحمد. أنا هتكلم كده عن بعض المواقف التي تدل على كرم هذا الرجل، وأن المال كان في يده فقط ولم يكن في قلبه، حاله حال السادة العلماء العاملين. وطبعا يعني إحنا لا ننسى أبدا قول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا، هؤلاء العلماء هم أحسن الناس قولا. وهم أعظم الناس فعلا، وهم ورثة الأنبياء، ومن أحسن قولا. شوفوا أفواه العلماء بتطلع كلام من ذهب، ومن أحسن قولا بشهادة الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شوف حضرتك، هؤلاء الناس هم زهرة حياتنا، ولن يستقيم هذا المجتمع إلا إذا احترمنا العلماء يا جماعة، إلا إذا احترمنا العلماء. إحنا مش هنقول لحوم العلماء مسموم ولا حاجة، وإنما هنقول إن العلماء بركة، وإن بركة هذه الأمة لن تتحقق إلا باحترام هؤلاء العلماء. شوف بعض المواقف للعلم، العلم فعلا علم نتناوله اليوم، وشخصية جديرة بالاحترام وجديرة بالتقدير. أنا بقول إنه كل خطوة كان يخطوها هذا العالم والله بركة، والله قدوة، والله تعليم لي والحضراتكم والأسرته والجميع المسلمين. الطلبة الوافدون على الأزهر الشريف، هذه المنارة العلمية الرائعة منذ أن أسست لحد الآن أكثر من 1000 عام، والأزهر ينشر العلم في العالم كله، ويفد إليه الطلبة من جميع أنحاء العالم ليتعلموا العلوم الشرعية في الأزهر. الطلبة الوافدون إلى الأزهر في فترة من الفترات كانوا في حاجة إلى المقررات الدراسية أو الكتب، فسمع بهذا الدكتور فؤاد مخيمر، فأخذ مبلغ ومكتوب في الكتاب، مكتوب هذا المبلغ 15,000 جنيه. هذا الكلام في التسعينات. هكمل موقف ده ضروري، بس ناخد الأخ محمد من الفيوم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد ولا أم محمد ولا إيه؟
محمد.
أيوة يا محمد، تفضل يا محمد.
بارك الله فيكم محمد على هذه الحلقات الجميلة التي تقدمها لنا عن أعلام الأمة. وكما تفضلت حضرتك أن هذا البرنامج برنامج إعلام الأمة، برنامج تربية،
صحيح،
برنامج تربوي،
صحيح،
نتعلم البنات، نتعلم من سيرة السلف الصالح. يعني حضرتك تكلمت عن الشيخ محمد بن طالب الشعراوي، وعن الشيخ عبد اللطيف البستوري، وعن الآن تكلم عن الدكتور فؤاد خيمر، وأنا كنت خلال هذا البرنامج
الصوت بدأ يروح مني يا محمد. الصوت بدأ يروح مني، أنا عايز كلامك جميل والله، يعني حاول تتصل بي تاني، كلامك جميل ورائع جدا. طيب، لما سمع الدكتور فؤاد مخيمر أن الطلبة الوافدين في حاجة إلى كتب دراسية، والأزهر في ذلك الوقت لم يوفر لهم هذه الكتب، عمل إيه؟ خد مبلغ ومكتوب هو في الكتاب فارس همه الدعوة 15,000 جنيه، في ذلك الوقت طبعا في التسعينيات كان مبلغ كبير، فذهب إلى الأزهر إلى الكلية المعينة، مش راضي أقولها. فالمهم خدوا المبلغ منه، بعد عدة أيام رجعوا له المبلغ. ليه رجعتوا المبلغ؟ قالوا له لأ، لابد أن تحصل على موافقة من جهة معينة، وانتوا عارفين طبعا الجهات التي كنا نعاني منها سابقا، واللي اتكلم عنها الدكتور نادي، واللي كانت بتمنع العلماء وتمنع الدعاة من الخطب والمحاضرات وكثير وهلوم جر. ما علينا، المهم أنه أخذ المبلغ، وطبعا هذا الكلام أثر فيه كثيرا. تعرفوا حضراتكم عمل إيه؟ إمام أهل السنة في ذلك الوقت خد هذا المبلغ واشترى بنفسه اشترى الكتب والمقررات الدراسية، وذهب بنفسه إلى أماكن سكن هؤلاء الطلاب، ووزع عليهم بنفسه هذه الكتب، وطلب منهم، دهم رقم تليفونه، وطلب منهم أن يتصلوا به إذا احتاجوا إلى أي شيء في حياتهم الدراسية وفي حياتهم الحياتية والمعيشية هنا في القاهرة. ما شاء الله على هؤلاء العلماء العاملين. وناخد كده شهادة أخرى من أحد المقربين لفضيلة الدكتور فؤاد مخيمر.
كنت من تلامذة الشيخ فضيلة الإمام الدكتور فؤاد علي مخيمر، وتشرفت بصحبته في المملكة العربية السعودية في الطائف، حيث كنت أتردد عليه دائما في مسكنه، وكان ذو خلق عظيم وله مناقب لا تحصى ولا تعد، ولكن أهم هذه المناقب الذي توقفت عليها خلال صحبتي إياه، ألا وهي أنه كان لا يخشى في الله لومة لائم، وكان في الحق قوي. فلا شك أن هذه الصفة لا تكن إلا في العلماء الربانيين، ولذا هذا الرجل العظيم كان شديد في الحق، وكان قوي في الحق، وكان لا يخشى في الله لومة لائم. وحضرت له موقف حيث أنه كان أستاذ دكتور في جامعة أم القرى، وكان يلقي محاضرات لأئمة مساجد الطائف، وصليت معه في حي اليمنية في السعودية في الطائف صلاة العشاء، واقترب إليه إمام المسجد بعدما انتهى من الصلاة وطلب منه أن يزكيه في دورة كانت تقام لوعاظ ولأئمة مساجد الطائف، طلب منه أن يزكيه، وربما لا يكون هذا حق له، فغضب الإمام غضب شديد وقال له: ألست إمام تأم المؤمنين والمسلمين؟ قال: نعم. قال: فإذا لماذا تطلب حق ربما لا يكون من حقك؟ فيجب أن تكون أسوة وقدوة للمسلمين لأنك إمام مسجد. وفضيلة الإمام كان له موقف معي شخصيا، حيث طلبت منه أن أكون من 15 سنة طلبت منه أن أكون واعظا في الجمعية الشرعية الرئيسية، وقلت له: أنا يعني أرتقي المنابر وجميع المساجد تزكيني وإدارات المساجد تزكيني، فأريد أن ألتحق بوعاظ الجمعية الرئيسية. فقال، رغم أنني كنت إليه بمثوبة الابن وكان لي بمثوبة الوالد الحنون، ولكن كان لا يحابي أحد في الدعوة، ولا يجامل أحد في مجال الدعوة، ولا يجامل أحد في الدين. فقال لي: لابد أن تعرض على لجنة الدعوة، وهي مكونة من فضيلة الدكتور فؤاد، فضيلة الدكتور أحمد سحلول، وفضيلة الدكتور محمد مختار المهدي. قال: تعرض على اللجنة، فإذا زكتك اللجنة التحقت بوعاظ الجمعية الرئيسية، وإلا فلا. فيعني ربما أكون قد غضبت، ولكن عرفت أن هذا هو نهج العلماء، وأن هذا هو دأب العلماء، لأنهم لا يحابون أحد ولا يجاملون أحد في مجال الدين، لأنها دعوة لله عز وجل، وكان دائما يصدع بالحق. فلا شك أن من أخلاق العلماء الأجلاء، من أخلاق العلماء الربانيين، أنهم لا يخافون في الله لومة لائم. ربما كثير من الناس كانوا يعني يغضبون منه لشدته ولقوته، ولكن كان في قمة الحكمة إذا تعامل مع الأمور. ففي وقت الشدة والوقت الذي يجب فيه أن يكون هناك قوة وشدة كان يفعل، وفي وقت اللين والرفق كان يفعل. فكان حكيما، كان لبيبا، كان أستاذا في التعامل مع مجريات الأمور، ولذا استطاع في وقت وجيز أن يكون له قيمة علمية بين العلماء. فكم من رجل يسمى فؤاد ولكن مات، ومات معه الاسم، ولكن فضيلة الدكتور والإمام فؤاد علم خيمر كان له أثر عظيم لا ينسى.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
سيرة جميلة جدا، أنا مستمتع وحضراتكم أكيد مستمتعين بهذه السيرة العطرة للدكتور فؤاد مخيمر. مش عايزين نخلص، ده حاجة رائعة جدا. ياريت كده كلنا نبقى مجتمع مثالي كده، مجتمع متحاب، مجتمع متسامح، مجتمع عفو، مجتمع رائع، مجتمع طيب. يعني حضراتكم لما تشوفوا هذا الرجل رحمه الله، كان عنده قطعة أرض في القرية بتاعته، حضراتكم معانا بقالكم حلقة، القرية بتاعته اللي هي قرية كومحلين، مركز مينيا القمح بمحافظة الشرقية. كان له قطعة أرض صغيرة، هذه القطعة الأرض شوفوا كان بيعمل إيه. كان يروح كل حصاد، كل موسم حصاد، ويقعد بنفسه. حاضر، ناخد الأخت خديجة ونكمل إن شاء الله. مواقف كتيرة وجميلة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون يا خديجة.
محمد.
اهلا بيك. الحمد لله. انت منين يا خديجة؟ منين يا خديجة؟
من مرسى مطروح.
اهلا وسهلا، اتفضلي يا خديجة.
ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد، يا استاذ محمد.
الله يبارك فيك.
كل عاملين في القناة.
الله يبارك فيك، شكرا.
وصل سلام للشيخ محمد حسان.
حاضر، يوصلك. حاضر، تحت امرك. حاضر،
ربنا يبارك فيك على هذه الحلقه عن الشيخ فؤاد مخيمر.
الله يخليكي، وانا شاكر والله ان انتم في مرسى مطروح بتشوفونا. شكرا، بارك الله فيكي.
والله كل مرسى مطروح يعني بيشاهدوكم
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله. سلمي لنا على اهلك واهل مرسى مطروح كلهم يا ماما. اتفضلي. الاخ محمد من الفيوم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. اهلا اهلا، ازيك يا محمد؟
ربنا يحفظك.
عندك كم سنة؟
انا عندي 12 سنة.
ما شاء الله، في سنة كام يا محمد؟
انا ادخل في الاعداد ان شاء الله.
ازهر، ما شاء الله، حافظ قد ايه من القرآن؟
بفضل الله خاتم القرآن.
الله الله الله، ربنا يكثر من امثالك يا ابني. اتفضل. اتفضل يا محمد.
بكمل كلام بس لحضرتك. لابد ان نتأدب مع العلماء، والعلماء يتقدموا مع بعض. حضرتك شفت الحلقه امبارح، العلماء كان الحب المتبادل والود المتبادل مع بعضهم لبعض. ولا املك الا ان اقول: اعلام الامه اسماؤه، للعلم النافع انواره، يهدون الامه للخير، حياهم رب غفار. اعلام الامه قد رفعوا ميزان الحق وما جاءوا، في كل مجال قد برعوا، ها هم اعيان اخياره. ويعني هذه الاعلام، اعلام الامه، سيره جميله، سيره طيبه. ولكن يعني اطلب من حضرتك ان الشعرين اللي حضرتك قلتهم في مداخلتك امبارح، شعر امبارح في مداخلتك شعر
مع فضيله الشيخ علاء السعيد والعلماء.
نعم. و قبل كده برضو ساعه ما قلت المداخله مع الاستاذ ملهم، الشعرين اثروا فينا فعلا. ارجو من حضرتك الشعرين.
حاضر حاضر، بس مش الحلقه دي، بقى الحلقه اللي بعديها ان شاء الله باذن الله. تحت امرك يا محمد. حاضر. الاخ ابراهيم من الدقهليه، السلام عليكم.
محمد.
اهلا بيك، الحمد لله رب العالمين.
الله يسعد حضرتك، الله يبارك فيك.
اتفضل.
كنت عايز احكي بس موقفين للدكتور فؤاد حصلوا معانا يوم فرح
حضرتك. شفت الدكتور؟ حضرتك شفت الدكتور
في ابو رقاص في المنيا؟
نعم.
فكان طالع بقافله العلماء بتاع الجمعيه. فاتغدينا في الفرح عند الشيخ عمر سطوحي، كان معانا الشيخ عمر فوده.
نعم.
فجينا في العشاء، الدكتور فؤاد قال للشيخ عمر: ما تجيبش عشاء، احنا دلوقتي على حساب القافله، الفرح خدنا الوقت بتاعنا فيه، دلوقتي يكون العشاء بحساب القافله.
الله.
واصر ان هو ما يتعشاش بحساب الشيخ عمر سطوحي.
يا سلام.
موقف العلماء يعني عشان تبقى القافله خالصه لله.
الله الله، ما شاء الله ما شاء الله، شكرا والله.
الموقف الثاني لما معارف في السعوديه في الطائف.
ايوه.
فكان نزل يعتكف معانا العشر الاواخر في رمضان، فكان يجي لفت الايد ويدي الاولادي كل واحد 10 ريال هديته.
يا سلام.
ففي السنه ديت العيد جه فجاه، فكان مشى قابلني الصلاه الفجر اللي هو معايا في الحرم، يقول لي: هديت الاولاد.
الله، يا سلام.
دي اخلاق الدعاء.
شيء جميل والله. الله الله الله، الله يسترك ويصلح حالك. يا سلام، دي مناقب جميلة جدا من مناقب الدكتور فؤاد مخيمر رحمه الله. فأكمل لحضراتكم موضوع قطعة الأرض دي. فكان ينزل بنفسه للقرية مع مشاغله، طبعا قلت لكم يعني مشاغله كانت كثيرة جدا جدا، مش في مصر بس، وإنما في العالم العربي والعالم الإسلامي كله كانت مشاغل كثيرة، وربنا يعينكم أيها الدعاء. كان بينزل بنفسه لهذه القرية يوم الحصاد، يروح الأرض أو يروح الغيط ويشرف على الحصاد، وبعدين يعمل إيه تعرفه؟ يشرف بنفسه على توزيع المحصول على الفقراء. وأنا قابلت الناس في كمح الليم وما زال فقراء هذه القرية يتذكرون هذا الموقف لفضيلة الدكتور فؤاد مخيمر. موقف آخر في شهر رمضان 1423، تعرفوا حضراتكم الجمعية الشرعية في عصر هذا الرجل وزعت كام في هذا الشهر؟ شهر واحد وزعت 4 ملايين جنيه لكسوتي وطعام الفقراء في شهر رمضان. ناخذ الاخ محمد من الاردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا
استاذنا الفاضل، واسال الله ان يجعلك عالم من اعلام الامه.
يا رب يا رب. اللهم امين.
الله ان يبارك فيك وان يبارك فيما تفعله للامه
يا رب.
نرى في اعلام الامه المعاصرين الذي تحدثت عنهم انت،
نعم،
يتخلقون باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، نعم.
فمثلا يتخلقون باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في ملاعبتهم لاولادهم وملاعبتهم لاحفادهم، فهذا يذكر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله وسلم،
مع الحسن والحسين، يقبلهم ويلاعبهم ويمازحهم. وكان رجل يسمى الاقرع بن حابس سجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فراى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: يا رسول الله، اتقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. قال: والله ان لي 10 من الاولاد ما قبلت احدهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم.
الله.
بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب طفلا اخا لانس بن مالك ويكنيه، يكنيه النبي صلى الله عليه وسلم طفلا صغيرا، ويكنيه محمد صلى الله عليه وسلم بابي وامي، يقول له: يا ابا عمير، ما فعل النغير؟ هذا هو نبينا، وهذه اخلاق نبينا.
نعم.
هذه اخلاق نبينا، وهذه اخلاق اسلامنا. فلا نتمسك باخلاق الشرق ولا الغرب، فنتخلق باخلاق محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ان سالوك عن شيخ فقل شيخ رسول الله، وان سالوك عن جماعات فقل جماعات المسلمون. وجزاكم الله خيرا.
شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موقف واحد، وحناخد فيديو كمان شهادة للشيخ، أن هذا الرجل كان يعطي كل إنسان يسأله سواء كان يعرفه أو لا يعرفه. والدكتور أشرف والدكتور علي يقسمون في الكتاب أنه أحيانا كان يعطي للناس كل ما في جيبه ولا يتبقى له شيء. وبعدين أن هذا الرجل فتح أبواب خير كثيرة للناس، يعني في مرتبات الآن، والدكتور توفى سنة 2002، وفيه ناس الآن في هذه اللحظة يتقاضون مرتبات شهرية بسببك يا دكتور فؤاد مخيمر، ونشوف هذه الشهادة.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار.
الحديث عن الدكتور فؤاد مخيمر حديث كبير كبير، وما نقدرش نوفيه حقه، لأنه كإنسان تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، فكذلك كان هذا الشيخ العظيم الكبير الذي تعلمنا منه الكثير. فهو دائما كإنسان كان لا يترك واجب إلا وفعله، لا يترك مجاملة إلا وفعلها، لا يترك مريضا إلا وزاره، لا يترك مناسبة إلا وكان أول من كان فيها. من المناسبات اللي أتذكرها مع الشيخ الله يرحمه، إن أنا عملت حادثة في السعودية وهو ما كانش نظره ضعيف وما بيسوقش بالليل، ومع ذلك خد 200 كيلو هو والدكتور نادي وجولي، وأنا في المستشفى من الطائف لحتة اسمها الموية بين الرياض في عز الليل وهو ما بيسوقش بالليل. فهذا من فضل الله أولا، ثم من فضل الشيخ أن أنقذني من هذا الموقف. كذلك الشيخ الله يرحمه كان له بعض الأمور التي كانت تدل على حب الله له. فعند موته قبل الموت قال لي في التليفون: يا مصطفى انزل وابني القبر بتاعي او اللحد بتاعي وضبه ولازم توضبه النهارده. تاني يوم الصبحيه اتصل قبل الصبح كده قبل الفجر قبل ما يموت بساعات قال لي انت لسه نايم انزل، كان يوم الجمعه، انزل ووضب اللحد. وفعلا نزلت وضبت اللحد، واحنا شغالين في اللحد سمعنا خبر وفاته الله يرحمه، وده من حب الله له، وكنا عملنا له اللحد وكان يعلم بعض الاشياء الله اعلم بها وكان يعلمه الله سبحانه وتعالى. فلذلك احنا برضو بنلتمس له الرحمه وان هو ربنا يكرمه وفي الاخره كما كرمه في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اعلام الامه اقماه للعلم.
سيره عطره جدا. وانا بقى هكلم حضراتكم عن موضوع اخر في جانب من جوانب حياه هذا الرجل رحمه الله، وهو جانب تربيه ابنائه. كيف كان يعدل بين ابنائه؟ كيف كان يسوي بينهم؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا بين ابنائكم واعدلوا، اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فناخذ الاخت مريم الاول ونكمل ان شاء الله. مريم السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي مريم. منين؟
مرسى مطروح.
يا اهلا مرسى مطروح النهارده ما شاء الله، ده قناه الرحمه على مرسى مطروح بقى النهارده كلها. اتفضلي يا اختي.
عامله
ايه؟ بخير الحمد لله رب العالمين، طالما انكم بخير.
نعم،
طالما انكم بخير احنا بخير ان شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يكرمك.
انا خديجه الكوي يعني برضه.
يا اهلا بيكي. يا اهلا وسهلا. اتفضلي يا مريم.
كيف حال شيخنا محمد خسان؟
بخير حال الحمد لله، كان امبارح منور على القناه.
اي والله، هو الكوكب الذي معه.
طبعا طبعا. نعم،
لا ما شاء الله يعني.
الله يكرمك. الله يخليك.
واشكره شكرا جزيلا.
حاضر.
الذين كان معه.
الله يكرمك. الله يكرمك.
من على هذا المنبر ارسل سلامي لاختي نهله من الشرقيه والام ام خالد وام ام فارس.
الله يكرمك، ده حاجه جميله والله جدا. انا شكرا. عندي كلام تاني؟
اخت صفيه عايز اكلمك.
اتفضلي تحت امرك. اتفضلي اتفضلي. حبيبتي حاضر حاضر اسلم لك عليه. حاضر. اسمك ايه؟ اسمك ايه انت؟ اسمك هسلم لك على عمك حسان. حاضر يا حبيبتي. حاضر حاضر. بتشوف الرحمه؟
انا صفيه.
ماشي يا صفيه، ماشي، بارك الله فيك يا حبيبتي. شكرا شكرا، متشكرين يا صفيه. الاخ محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شرقية سلام. محمد يا اهلا بيك.
كل سنه وحضراتكم طيبين.
سنة طيبة حبيبي.
متشكرين جدا على البرامج الفاعله والبرامج الهادفه الممتازه جدا اللي بتبرد فيها اعلام الامه.
الحمد لله.
ذكرتمونا بمنارات الاسلام واعلام الامه العظام.
نعم.
اما عن منارات الاسلام فاولاها هي الازهر الشريف، فهو قبله العلم وشرف لنا في الداخل والخارج.
نعم.
وثانيا بالجمعية الشرعية بالقاهرة، نسأل الله أن يجعلها قائمة على أصولها
يا رب،
فهي كعبة العطاء. ثالثا من ضمن المنارات قناة الرحمة التي سطع منها شمس الحقيقة. وبعد، فهذا شرف أن أتحدث عن فضيلة الإمام العالم العلم، فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور فؤاد علي مخيمر، الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس العام للجمعيات الشرعية بجمهورية مصر العربية. عهدنا بالإمام وعهدنا عليه أنه إماما، وعهدناه خطيبا وأستاذا وقياديا وبارزا وجارا وأخا وصديقا. كان له بصمته في العمل العام، في العمل.
ده مداخلة جميلة جدا اتقطعت ليه؟ سبحان الله. طيب حاول يا شيخ محمود، ده انا معجب بلغتك ومعجب باسلوبك ومعجب بهذا الاسلوب. طيب ابقى احسن، يعني الوقت يسرقنا، فهناخد ابن اخي فضيلة الدكتور فؤاد مخيمر ونشوف هذه الشهادة الرائعة فيه.
أعلام الأمة أقماه للعلم النافع أنواره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أردت أن أتكلم عن عمي ووالدي الأستاذ الدكتور فؤاد مخيمر فأتكلم عنه بالخصوص والعموم. ف فمن ناحية الخصوص كان يحبنا جميعا حبا جما، وكان لا يفرق بيننا وبين أولاده في أي شيء، حتى في الملابس كان يعطيها لنا ونلبسها، وكنا نحبه جميعا حبا شديدا. ومن مواقفه التي كان يعني زيادة في حبه لنا أنه كان موظفا في مدينة السويس، وكان يتقاضى راتبا ضعيفا جدا. وفي هذه الأونة كنت أنا في المدرسة، أنا وأخي كمال مخيمر، وكان يرسل لنا من راتبه المصاريف الخاصة بالمدرسة والمصاريف اليومية، وكانت هذه المصاريف يعني مصاريف يعني في حدود 50 قرش للواحد. كانت 50 قرش دي يعني مقامها كبير جدا جدا، لأن كان والدي الله يكرمه ويديله الصحة، والدي فلاح في الغيط، وكان يعني على قد حاله، فكان الراجل بيقوم بمصاريفنا كلها وبلبسنا، وكان دايما يجيب زي ما الناس الفلاحين بيقولوا كسوة الشتوية وكسوة الصيفية لإخواته البنات، وكان ما كانش مخلي عن يعني أي حد يتكلم في حقه بأي حاجة. دي الحاجات الخاصة اللي هي يعني كانت بينا، ولا داعي بقى إن أنا يعني لأن ضيق المجال إن أنا أتكلم أكثر من كده. أذكر إنه هو قبل وفاته بحوالي 3 أيام أو 4 أيام لي عمة متزوجة في محافظة الأليوبية، فأرسلني لها بمبلغ من المال أنا ووالدتي وعماتي، وقال لنا هاتوا لها فاكهة وادوها المبلغ ده، واللي أعطاها عيانة قوي قوي هاتوها معاكم. وأنا رغم مرضه الشديد كان في يعني كان في يعني قبل ما يتوفى بحوالي 3 أيام أو 4 أيام، فقال لي ادوها المبلغ ده ولو عيانة قوي هاتوها معاكم، وأنا اللي هعالجها على حسابي هنا، وأنا اللي هشوف مصلحتها، وإن شاء الله ترجع لأولادها رايقة. ده بخصوص في مواقف الخصوص. أما مواقف العموم كان طبعا موضوع الصلح هنا في القرية، كان هو الله يرحمه كان دايما قايم به، بالرغم أنه كان بيذاكر وولاده كانوا بيذاكروا، وكان المكان ضيق بتاع بيته، إلا أنه كان بيفتح بيته للناس كلها، ما كانش بيقفل بيته في وش حد أبدا. وأذكر بأن كان فيه ناس عندنا اختلفوا هنا، يعني راح رجل متزوج اختلف مع نسيبه ووصل درجة الطلاق بين زوجته، وشال العفش بتاعها رماه في الشارع، وحلفهم على بعض بالطلاق، دي قال مانيش مود العفش عندي تاني، ودي قول لا مانيش واخد العفش، وبالرغم ان كان بيته دور واحد، فراح واخد العفش انا حطه في اوضه، ولم ولاده كلهم حطوهم في اوضه. الناس اللي كانت بتيجي مثلا تزوره كانوا بيقعدوا بره في المدخل، فسالوه عن مثلا ان كان الشتاء، وقالوا قال لهم والله معلش عشان المكان عندي يعني جوه مشغول بحاجه كده، وده انه المكان ده هو الحاجه دي عنده لمده سنه، لحد ما ربنا هداهم على ايده برضه ان شاء الله بتوفيق من الله، ورجع حاجته لهم، والحمد لله عاشوا كويسين وخلفهم بقهم ناس كويسين جدا. في مره من المرات في شهر رمضان فطرنا، وقال لي تعالى معايا، كنت انا دايما اروح معاه الدروس يعني عشان العربيه، لان كان الدكتور علي والدكتور اشرف كانوا بيذاكروا، فروحت معاه، احنا رايحين فين ان شاء الله؟ قال احنا رايحين المعادي مسجد الريان، فبقول له انت عارف هو فين؟ قال والله انا ما روحته ابدا، ان شاء الله هنوصل باذن الله. ومشينا من على الطريق الدائري ورحنا المعادي، وبعدين انا بساله في اول المعادي بقول له يعني مش عارف اي طريق، قال ان شاء الله هنمشي باذن الله وربنا مش هيضيعنا، احنا رايحين ان شاء الله ندي درس علم، احنا رايحين فرح ولا رايحين كباري، ولا ان شاء الله ربنا مش هيضيعنا. ودنينا ماشيين يقول لي شمال يمين، طب هنا طب هنا، لحد ما رحنا واقفين في مكان، وسال واحد بقول له يا حاجه مسجد الريان فين؟ قال له هو ده اللي انتوا واقفين قدامه له، بدون ما ينتهوا وبدون اي حاجه. وإن شاء الله يعني كانت دائما المواقف بتاعته مواقف كلها رحمة وكلها حسن خلق وكلها يعني عدل بين الناس وبعضها. كان بيذاكر الدكتوراه وكان ما عندوش مانع أنه يروح يصلح ويعزي هنا في القرية ويروح الأفراح ويصل الرحم الخاص بنا، وما كانش بتأخر عن أي حد في حاجة، لا في مصاريف ولا في مشاوير ولا في أي مكان. كان عنده العربية مسخرها لخدمة الناس، وكانت الناس تطلبها منه في الأفراح، يقول له روح يا عبد الكريم زف ابن فلان عشان عايز يتجوز، عشان نوفر عليه أجرة ثمن العربية اللي هيأجرها. وكان الحقيقة عنده رحمة وعنده بر بالناس كلها وبالفقراء، وربنا ندعو من الله أن يرحمه ويرحم فضيلة الإمام الشيخ عبد اللطيف، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلحقنا بهم على خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقوامه للعلم الناس.
لما الشهادة تيجي من الأقارب بتبقى الشهادة كده من القلب،
وبتبقى الشهادة بتدخل من القلب إلى القلب. فعلا أنا عيني فعلا دمعت وأنا بسمع الأخ عبد الكريم. وناخد اتصال. السلام عليكم. الأخ محمد من الإمارات. السلام عليكم.
الله يبارك فيك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبي.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين. الله يخليك.
والله يا أخي احنا فعلا مبسوطين جدا ان احنا سمعنا صوتك.
الحمد لله. الله يسلمك. الله يخليك.
يعني جزاكم الله كل خير على كل ما تقدموه يعني.
الله يخليك
وبارك. صراحة البرنامج بتاعك برنامج جميل جدا.
الحمد لله. الله يكرمك ويسعدك.
بس لنا طلب بسيط.
تحت امرك.
عايزين نشوف الشيخ محمد كشك.
الشيخ عبد الحميد كشك.
الشيخ عبد الحميد.
الشيخ عبد الحميد كشك. ده انت هتستمتع كتير مع الشيخ عبد الحميد ان شاء الله باذن الله.
والله احنا بنستمتع معاك انت.
حاضر يا حبيبي. حاضر.
الله يبارك فيك.
سلم لي على زملاء كتير في الامارات ويا رب ترجعونا الى الوطن غانمين امنين سالمين يا رب ان شاء الله باذن الله. شكرا يا اخي محمد بارك الله فيك. يعني شيء جميل جدا وشيء بديع جدا ان نتناول حياة العلماء. والاحسن والاجمل والأكثر إبداعا والأكثر جمالا هو إن حضراتكم تشاركونا في هذا البرنامج بهذه المكالمات التي والله تشرح صدري وتجعلني دائما في حالة اطمئنان وفي حالة سعادة. أنا عايز أتكلم بس الحلقة قربت تخلص. عايز أتكلم عن الجانب التربوي. كيف كان يربي فضيلة الإمام الدكتور فؤاد مشيمر أبناءه؟ كيف كان صديقا لهم بشهادتهم؟ كانوا بيقولوا أنه كان صديقا لنا وكان يعلمنا على تحمل مسؤولية. الموضوع ده كبير ونكمله إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة مع فضيلة الأستاذ الدكتور فؤاد مخيمر. أراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
شخصية الدكتور فؤاد مخيمر أنه كان رجل الأزمات.
أخذني فضيلة الدكتور رحمة الله عليه وقال سننقلك باختبار من الخيامية إلى الفرع الرئيسي بالجلاء مع الوعاظ المتميز.
كان في نهائي كورة في كل حلين بين القرية وبين قرية مويرة. أتعلم أنني كنت الحكم والدكتور فؤاد اللي كان بيسلم الكاس؟
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار.
حياهم رب غفار.
أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا.
في كل مجال قد برعوا.
هاهم أعيان أخيار.
حياهم رب غفار.
من فيض الرحمن أصابوا في درب العزة قد ساروا. واليوم نحيي من رأى